حياته ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا.
فانظر واختار بين الأقدار.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، أقدم إليكم استعراضا لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 4:33، وبعد ذلك نقدم إليكم تعليم اللغة الفارسية عند 4:12، ومن ثم تستمعون إلى عقائد الإسلام عند 4:26. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 4:35، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:53، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:59. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:04، وبعد ذلك نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 5:11. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليها عند 5:23، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 5:37. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 5:45، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الندب عند 6:11. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الفضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. ورحلتنا اليوم إلى مساجد الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث نرحل وإياكم إلى أهم مساجدها التاريخية. وأحد تلك المساجد هو مسجد جمكران.
أي أيها الأخوة والأخوات، رحلتنا اليوم إلى مسجد جمكران التاريخي، ولكن وقبل الرحيل إلى هناك لابد لنا في بداية الأمر أن نتعرف على أهم السمات المعمارية الحضارية في إيران، ومنها مساجدها التاريخية، حيث تتمتع بطراز معماري حضري له طابعه الخاص على مر العصور الإسلامية في إيران. إن المباني التاريخية والآثار المتبقية من عصور مضت في شتى أرجاء إيران تدل بوضوح على انبعاث واستمرار الروح الثقافية الإسلامية التي انطلقت مع إسهامات علماء الدين الأفاضل في نشر معالم الإسلام ومشاركة فئات المجتمع في بناء وتوزيع دور العبادة وأماكنها المتمثلة بالمساجد.
وعلى سبيل المثال، فإن المسجد الجامع في إصفهان يعتبر من الأبنية التاريخية المهمة في مدينة إصفهان، حيث يعود تاريخه إلى القرن الثاني الهجري.
وهناك مسجد الإمام سلطاني، ويقع هذا المسجد في وسط مدينة إصفهان، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1021 للهجرة، أي في عهد شاه عباس الصفوي، ويعتبر من الفنون المعمارية النادرة للقرن الحادي عشر للهجرة.
وهناك أيضا مسجد السيد، والذي يعتبر من الأبنية التاريخية الشهيرة، إذ أنه يعود للقرن الثالث عشر للهجرة. والطراز المعماري الهندسي للمسجد جميل جدا، ويبعث على التأمل، ويضم المسجد فنونا زاهية وكتابات عديدة لآيات القرآن الكريم، ويقع في وسط مدينة إصفهان.
وهناك مسجد جامع شيراز القديم، وتم الانتهاء من بنائه في عام 281 للهجرة، ويعتبر من أقدم المساجد في مدينة شيراز. وأيضا مسجد وكيل شيراز، وهو من الأبنية التاريخية المهمة التي شيدت في القرن الثاني عشر للهجرة. وقد تم بناء هذا المسجد في عصر كريم خان زند. والمسجد الجديد الذي يقع في مدينة شيراز أيضا هو من المساجد التي تتمتع ببناء معماري فريد، حيث تم بناؤه على يد أتابك سعد ابن زنغي، وذلك في القرن السادس للهجرة.
وفي مدينة أردبيل شمال إيران، يوجد هناك من بين مساجد إيران مسجد شيخ صف الدين، والذي يضم مجموعة من الأبنية التاريخية الهامة، منها بقعة علي قابو، ومقبرة شيخ صفي، ومقبرة شاه إسماعيل، ثم مسجد جنة مهرة. وقد ظلت العمارة الإسلامية الإيرانية فنا يتسامى فوق العصور والأزمنة.
والآن أيها الأخوة والأخوات، نرحل إلى مسجد جمكران، إلى حيث التاريخ الحضري والمكانة العلمية لمدارس هذا المسجد العريق.
تذكر المصادر التاريخية العلمية أن مسجد جمكران وضع حجر الأساس له في حدود عام 393 للهجرة القمرية، في أرض عائدة لشخص اسمه حسن الجمكراني. ومنذ حدود 1024 عاما مر مسجد جمكران بعدة ترميمات وإصلاحات وتوسعات، حيث كان البناء الأول في زمن الجمكراني، والبناء الثاني كان في زمن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وبعدها في زمن العهد الصفوي، حيث أجريت ترميمات متعددة في هذا المسجد. وهناك توسعة وترتيب هندسي رائع في زمن المرحوم آية الله الحائري، مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة.
وفي عام 1158 للهجرة تم تجديد البناء بواسطة السيد علي أكبر الجمكراني. أما الحاج علي قلي الجمكراني فقد قام ببناء أحد أطراف الصحن، وتواصل الترميم والبناء حتى أوائل سلطنة مظفر الدين شاه. أما علي أصغر خان أتابك فقد قام بتعمير معظم أقسام المسجد والصحن، وكذلك قام بإنشاء 6 حجرات وإيوان في الطرف الغربي للصحن، وغطى الإيوان بأجمل أنواع الكاشي الذي كتبت عليه الآيات القرآنية مع زخرفة جميلة. وهنا مستمعين الأفضل لابد لنا أن نذكر أن مسجد جمكران عرف بمسجد المقام.
إن أروع ما يميز مسجد جمكران أنه كان وما زال يضم العديد من المدارس العلمية والدينية والفقهية، يشرف عليها مجموعة من خيرة علماء إيران، حيث كانت حلقات الدرس منذ زمن المرجع الكبير آية الله شيخ عبد الكريم الحائري وشيخ محمد تقي البافقي رضوان الله تعالى عليهم تعقد صباحا ومساء. ومن العلماء الذين كانوا يحضرون الدرس ويشرفون عليها في مسجد جمكران آية الله العظمى محمد تقي الخوانساري، وآية الله العظمى محمد علي الأراكي، وآية الله العظمى البروجردي، وآية الله العظمى القلبيكاني رضوان الله تعالى عليهم جميعا، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العلمية، حتى غدا مسجد جمكران جامعة علمية ضمت العديد من الشخصيات وخيرة الطلبة والذين يقومون هذه الأيام بخدمة الجمهورية الإسلامية. مستمع الكريم، نظرا لضيق وقت البرنامج نختتم رحلتنا هذه إلى مسجد جمكران. تقبلوا تحيات مقدمي البرنامج والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية،
آموزش فارسي. الدرس 62 بعد 100.
درس 162.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول البرلمان أو المجلس الوطني الإيراني السابق ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. فاصل ونعود إليكم. بداية إليكم المفردات.
ساختمان،
مبنى.
ساختمان،
مبنى.
در گذشته،
في السابق.
در گذشته،
في السابق.
برگزار می شده است،
كان يعقد.
برگزار می شده است،
كان يعقد.
پیرامون،
حول.
پیرامون،
حول.
بنا،
بنایا.
بنا،
بنایا.
احداث شده است،
مبنی.
احداث شده است،
مبنی.
مربوط به،
متعلق بی.
مربوط به،
متعلق بي.
مدرسة عالي،
معهد الدراسات العليا.
مدرسة عالي،
معهد الدراسات العليا.
تبديل شده است،
قد تحول إلى.
تبديل شده است،
قد تحول إلى
گنبد
قبة
گنبد
قبة
بخشی از
جزء من
بخشی از
جزء من
خراب شده است
مخروب
خراب شده است
مخروب
همکنون
حالیاً
همکنون
حالیاً
نماز جماعت
صلاة الجماعة
نماز جماعت
صلاة الجماعة
برگزار می شود
یعقدو
برگزار می شود
یعقدو أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أما الآن فنستمع إلى الحوار
چه ساختمان‌های زیبایی ظاهراً خیلی قدیمی هستند
كم هي جميلة هذه المباني قديمة جدا في الظاهر
چه ساختمان‌های زیبایی ظاهراً خیلی قدیمی هستند
كم هي جميلة هذه المباني قدیمة جدا في الظاهر
بله این ساختمان مجلس قدیم ایران است در گذشته جلسات مجلس در اینجا برگزار می شده است
اجل هذا مبنى البرلمان الايراني القديم في السابق كانت تعقد هنا جلسات البرلمان
بله این ساختمان مجلس قدیم ایران است. در گذشته جلسات مجلس در اینجا برگزار می شده است.
اجل، هذا مبنى البرلمان الايراني القديم. في السابق كانت تعقد هنا جلسات البرلمان.
این ساختمان یک اثر تاریخی و هنری است. باغ پیرامون آن زیبا است.
هذا المبنى اثر تاريخي وفني. الحديقة حوله جميلة.
این ساختمان یک اثر تاریخی و هنری است. باغ پیرامون آن زیبا است.
هذا المبنى اثر تاريخي وفني. الحديقة حوله جميلة.
این بنا و باغ در دوران حکومت قاجاریه احداث شده است.
هذا المبنى والحديقة مبنيان في عهد الحكومة القاجارية.
این بنا و باغ در دوران حکومت قاجاریه احداث شده است.
هذا المبنى والحديقة مبنيان في عهد الحكومة القاجارية.
آیا این مسجد نیز مربوط به ساختمان مجلس است؟
هل هذا المسجد ايضا متعلق بمبنى البرلمان؟
آیا این مسجد نیز مربوط به ساختمان مجلس است؟
هل هذا المسجد ايضا متعلق بمبنى البرلمان؟
نه، اما این مسجد نیز قدمت زیادی دارد.
لا، لكن لهذا المسجد ايضا تاريخ قديم.
نه، اما این مسجد نیز قدمت زیادی دارد.
لا، لكن لهذا المسجد ايضا تاريخ قديم.
اسم این مسجد و مدرسه چیست؟
ما اسم هذا المسجد والمدرسه؟
اسم این مسجد و مدرسه چیست؟
ما اسم هذا المسجد والمدرسه؟
مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری. البته اکنون این مدرسه به مدرسه شهید مطهری تبدیل شده است.
مسجد و مدرسه شهید المطهری للدراسات العليا. طبعا هذه المدرسة قد تحولت الآن إلى جامعة الشهيد المطهري.
مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری. البته اکنون این مدرسه به دانشگاه شهید مطهری تبدیل شده است.
مسجد و مدرسه الشهید مطهری للدراسات العليا. طبعا هذه المدرسه قد تحولت الان الى جامعه الشهید مطهری.
مسجد چه مناره ها و گنبد های زیبایی دارد، اما بخشی از تزئینات آن خراب شده است.
کم له منارات و قبب جمیله هذا المسجد، لكن جزءا من تزئیناتها مخروب.
مسجد چه مناره ها و گنبد های زیبایی دارد، اما بخشی از تزئینات آن خراب شده است.
كم له منارات وقبب جميلة هذا المسجد، لكن جزءا من تزييناتها مخروب.
بله، این مسجد شاهد برخی حوادث تاریخ معاصر ایران بوده است.
أجل، هذا المسجد كان وما زال شاهدا على بعض أحداث تاريخ إيران المعاصر.
بله، این مسجد شاهد برخی حوادث تاریخ معاصر ایران بوده است.
اجل، هذا المسجد كان وما زال شاهدا على بعض احداث تاریخ ایران المعاصر.
آیا اکنون از این مسجد استفاده هم می شود؟
هل حاليا يستفاد من هذا المسجد ايضا؟
آیا اکنون از این مسجد استفاده هم می شود؟
هل حالیاً یستفاد من هذا المسجد ایضاً؟
بله، هم اکنون نمازهای جماعت و سایر مراسم مهم مذهبی در این مکان برگزار می شود.
اجل، تقام في هذا المكان حالياً صلوات الجماعة والمراسيم الدينية المهمة.
بله، همکنون نمازهای جماعت و سایر مراسم مهم مذهبی در این مکان برگزار می شود.
اجل، تقام في هذا المكان حاليا صلوات الجماعة والمراسيم الدينية المهمة. حياكم الله مجددا مستمعينا مستمعاتنا. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى الحوار لكن باللغة الفارسية فقط.
چه ساختمان‌های زیبایی، ظاهراً خیلی قدیمی هستند.
بله، این ساختمان مجلس قدیم ایران است. در گذشته جلسات مجلس در اینجا برگزار می شده است.
این ساختمان یک اثر تاریخی و هنری است. باغ پیرامون آن زیبا است.
این بنا و باغ در دوران حکومت قاجاریه احداث شده است.
آیا این مسجد نیز مربوط به ساختمان مجلس است؟
نه، اما این مسجد نیز قدمت زیادی دارد.
اسم این مسجد و مدرسه چیست؟
مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری. البته اکنون این مدرسه به دانشگاه شهید مطهری تبدیل شده است.
مسجد چه مناره ها و گنبد های زیبایی دارد، اما بخشی از تزئینات آن خراب شده است.
بله، این مسجد شاهد برخی حوادث تاریخ معاصر ایران بوده است.
آیا اکنون از این مسجد استفاده هم می شود؟
بله، همکنون نمازهای جماعت و سایر مراسم مهم مذهبی در این مکان برگزار می شود.
أنا أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. في أمان الله.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في صفات الأنبياء، صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهم. وعرفنا أن الأنبياء بشر، هذا من ناحية، ولكنهم ليسوا كالبشر في شيء من أحوالهم، لهم عالمهم الخاص، وهم أرقى من البشر في ذهنهم، في عقلهم، في سلوكهم، في مشاعرهم، في همومهم، في عيشهم، لأنهم سفراء الله إلى خلقه، ولذلك هم صفوة الله، وهم المعبرون عن الله سبحانه وتعالى، كما في قول الإمام الصادق عليه السلام: ناطقون عن الله، يعبرون عنه. كذلك لا بد لكل نبي أن يكون معه دليل على أنه نبي من الله، مبعوث من الله، معبر عن الله، يتكلم عن الله عز وجل. وهذا الدليل هو المعجزة، أن الله الذي بيده كل الكون وأسبابه ومسبباته تقع تحت سيطرته، يعطينا دليلا ومعجزة بخرق نواميس الطبيعة، بإيجاد أمور تخالف المتعارفة العادية من جريان الطبيعة، ما يطمئن به البشر أن هذا النبي صادق في كلامه، وعلامة صدقه أن الله أيد أنه نبيه وسفيره. كما يلاحظ تأكيد الإمام الصادق عليه السلام في هذا الحديث الذي يصف فيه الأنبياء، تأكيده على حكمة الحكيم تعالى وحكمة الأنبياء عليهم السلام، لأن منشأ النبوة حكمة الحكيم المطلق. لماذا كانت النبوة؟ لأن الحكيم المطلق عز وجل يريد أن يوصل تعاليمه وتوجيهه للإنسان، ولأنه لا يصح أن يخاطبه مباشرة، بعث سفراء إلى البشرية عبر الأجيال ليخاطبوهم ويبلغوهم أوامره ونهواهيه، وما يضرهم وما ينفعهم، ودينه وشرائعه. فهذا من الحكمة، وثمرة النبوة هي الحكمة أيضا. قال عز وجل: قد جئتكم بالحكمة وقال عن نبيه صلى الله عليه وآله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وهذه الحكمة تختلف عن حكمة الفلاسفة. الأنبياء مصطفون من ربهم، معبرون عنه لعباده، مستغنون عن التعليم والتربية البشرية. ما يسمى حكمة الحكماء أو الفلاسفة أو حكمة العقل البشرية والحكمة العملية هي نتاج فكري للبشر. هذا النتاج الفكري للبشر فيه مستويات عالية، ولكن مسألة الأنبياء تختلف، لأنهم يتلقون الحكمة من الحكيم المطلق عز وجل، وحكمتهم أرقى من حكمة الحكماء والفلاسفة. وهم مستغنون عن التعليم والتربية البشرية، مستغنون عن الدخول في مدارس، لأنهم يتلقون العلم والحكمة من ربهم عز وجل. فهم مرتبطون بمنبع الحكمة ونورها، نور السماوات والأرض عز وجل. وهم الشجرة التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. صحيح أن النبي بلا نبوة يكاد زيته يضيء. هم عقولهم من أكمل أو أكمل عقول البشر، في الدرجة الأولى من العقول البشرية عبر العصور عقول الأنبياء. ولكن هذه الحكمة التي أتتهم ليس من نتاج عقولهم، بل من حكمة الحكيم تبارك وتعالى. أيضا يلاحظ صلة في كلام الإمام الصادق عليه السلام بين تأدب الأنبياء بالحكمة وبين تأييدهم بها. لاحظوا قوله: حكماء مؤدبين بالحكمة، ثم قال: مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. وأن حكمتهم عليهم السلام حدوثا وبقاء هي من عند الحكيم تعالى، فهي تمتاز على الفكر البشري، على الحكمة البشرية، على نتائج أفكار المفكرين، على فلسفة الفلاسفة، على حكمة الحكماء، بأنها حكمة من لدن الحكيم الخبير تبارك وتعالى. أخيرا، من جملة كان ذلك الصانع حكيما ووصفه للأنبياء بأنهم حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها، هذا يظهر أن العلة الفاعلية والعلة الغائية للنبوة هي الحكمة، والحد الوسط بين المبدأ والمنتهى أيضا هو الحكمة. وهذا يعطينا مفهوما على قوله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. بحكمته بعث هذا الرسول، بحكمته أمر هذا الرسول أن يعلمهم الكتاب والحكمة، إلى آخر ما في حديث الإمام الصادق عليه السلام من أسرار في أوصاف الأنبياء عليهم السلام. ومثله حديث عن الإمام الرضا عليه السلام في بحار الأنوار المجلد السادس صفحة 59، قال: فإن قال فلما وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل: لأنه لما لم يكن في خلقهم وقولهم وقواهم ما يكملون مصالحهم، وكان الصانع متعاليا عن أن يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا، لم يكن بد من رسول بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه، ويقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ومضارهم. فحكمة الحكيم عز وجل تستوجب بعثة هؤلاء الأنبياء ليكونوا ناطقين عنه، معبرين عنه، مبلغين شرائعه ورسالاته للبشر. وخاتم هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، الذي رسالته خاتمة الرسالات، والتي التي تستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وسنتكلم عن بعض معجزاته وصفاته صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو درجات الحسد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جاء في دعاء في الصحيفة السجادية بعنوان في الاستعاذة من مذام الأفعال وسيء الخلق، عن إمامنا زين العابدين عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وسورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة، إلى آخر دعاء الإمام عليه السلام. الشهيد الثاني على الله مقامه، أحد كبار علمائنا من جبل عامل، له تأليفات عظيمة جدا، ويعد من أعلم علماء الإسلام، من أعلم علماء الطائفة، له كتب متنوعة كثيرة جدا ونافعة جدا، والذين يدرسون في الحوزة العلمية يعرفون مرتبة الشهيد الثاني من الناحية العلمية. له كتاب من جملة كتبه جمع بعنوان رسائل الشهيد الثاني، فيه رسالة بعنوان كشف الريبة في أحكام الغيبة. هناك ذكر أن الحسد من مسببات الغيبة،
فبحث شيئا ما عن موضوع الحسد. الحسد قد يسبب غيبة، يعني مثلا أنت تذكر إنسانا بكلام حسن، ما شاء الله فلان، الله وفق، جمع له مالا، وعمل خيرا لآخرته، صنع كذا وكذا وكذا. هذا الإنسان الذي يريد أن يغتابه الحاسد إليه، شي يقول مو المهم أن واحد يعطي فلوس، المهم أن يكون صافي النية. معنى ذلك شنو؟ أنه ذاك مو صافي النية. تقول ما شاء الله فلان رجل عالم فقيه، عند مخزون علمي كبير، قاعد ينفع المجتمع. طيب يجيب لك فد إشكال من نوع آخر، إيه لكن تقليده مثلا كذا وكذا. هذا في الواقع الذي يحركه على الغيبة ماذا؟ حسد منه. فيذكر هناك الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه درجات ومراتب الحسد، وهي درجات جدا دقيقة وجميلة، أنقلها عنه رضوان الله عليه. يقول للحسد أربع مراتب، أربع درجات. الأولى أن يحب زوال النعمة، الحاسد أن يحب زوال النعمة عن المحسود وإن كانت لا تنتقل إليه. المهم هذا صاحب المال يبغى أن يخسر في الأسهم حتى يدق بالأرض، زين أنت شنو تستفيد من هذا؟ مو مهم هو يستفيد شيء، المهم ذاك يخسر وتروح النعمة عنه. يرى شخصا عنده زوجة صالحة، يتمنى أنه يا ريت هذه تموت بالسرطان. هسا شي يحصل إليك أنت؟ ماذا تستفيد؟ لا يستفيد شيء، ولكن المهم أن ذاك الطرف المحسود يخسر هذه النعمة. يقول وهذا غاية الخبث وأعظم أفراد الحسد. يتمنى زوال النعمة حتى لو ما بيوصل إليه شيء، حتى لو الزوجة اللي عند ذاك فلان رح تموت وما رح يحصلها، مع ذلك هو يسر بذلك، يرتاح بذلك، يتمنى. الفلوس مو رح تطلع من ذاك وتجي إليه، لا، رح يخسرها وتروح إلى غيره، دكان ماله يحترق، المتجر ماله يتدمر، خليه يتدمر حتى لو هو ما حصل شيء. وهذا أعظم أنواع الحسد خبثا، ويكشف عن نفس مريضة للغاية. هذه المرتبة الأولى، توب في الحسد كما يقولون. المرتبة الثانية أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة، لا مجرد زوالها عن صاحبها. المرتبة الثانية أنه يريد، لنفترض يا ليت هالرجال يطلق مرته حتى أنا أتزوجها، يا ليت هالفلوس مثلا يخسرها فلان وأنا أربحها، بدل ما في الشركة الفلانية اللي هو فيها يصير بشكل اللي ينكسر ويجي الفلوس إليه. طيب هذا درجته أدنى، بس حسد، وسنأتي على حكمه، هم ذاك حرام وهم هذا حرام. الثالثة ألا يشتهي عين تلك النعمة، بل يشتهي لنفسه مثلها، فإن عجز عن مثلها يحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما، ما يحب نفس فلوسه تجي إليه، ولا يحب نفس الزوجة هذه تجي إليه، ولا يحب نفس العلم اللي يملكه ذلك المحسود يصير عنده، وإنما مثله. إذا ذاك عنده 1,000,000 ريال يتمنى هذا 250,000 دولار مثلا، مو نفسها يبغاها تجي إليه. إذا هذه الزوجة فلانة يتمنى زوجة مثلها مطيعة موافقة فلتانة، خلي هذيك عنده. علم إذا كان فيها المنطقة هو عالم البلد يتمنى، ما يتمنى هو يصير مكانه وينطرد، وإنما أن يصير عالم في مكان آخر. لكن هذا ما يصير أحيانا، فشي شنو يتمنى؟ يتمنى أنه ذاك يخسرها حتى لا يصير بينهم فرق، مثل ما أنا ما عندي فلوس الآن خلي هو بعد ما عنده فلوس، ما دام ما بتجي إليه أصلها ولا بتجي مثلها، خلي هو يصير فقير وأنا أصير فقير حتى لا شنو لا يصير أحسن مني. ما دام ما بيجيني العلم اللي عنده ولا أنا أقدر أيضا أطلب العلم حتى أصير مثله، فأتمنى أنه يصير عنده مثلا الزهايمر، طيب وهو بعد ما يعرف شيء مثل ما أنا أيضا ما أعرف شيء، حتى لا يصير شنو متكبر علي وإلى آخره. في العمل بدل ما هو أو هي رئيسة، أنا ما أقدر أصير رئيس، أو هذه الثانية لا تستطيع أن تكون رئيسة، فأتمنى لو ينزلوا درجتها حتى تصير مثل درجتي حتى لا تتكشخ علي، هذا أيضا حسد. وهذه الأنواع الثلاثة محرمة شرعا، وإذا أصر عليها الإنسان تفقده العدالة، ولذلك بحثوا هذا الموضوع أيضا في مبحث القضاء والشهادات، أنه يشترط في الشاهد أن يكون عادلا. من جملة مفسدات العدالة أن يكون الإنسان حاسدا وحسودا لإخوانه. طبعا الحسد مرة يكون داخل القلب، وهذا قد لا يؤاخذ به الإنسان، وإنما بينه وبين الله يتبين أن قلبه مو نظيف. الحسد إذا ظهر إما بكلام غيبة، تشويه سمعة، تندر عليه، حط من قدره، هذا ما يستاهل، هذا مجمع فلوسه بالبوق، هذا ما أدري فلان حاكي عليه، هذا كذا هذا كذا، فلانة ما صارت رئيسة إلا لما خانت شرفها في ما أدري كذا وكذا ويا فلان وهكذا، هذا يصير حسد، ويجري تجري الغيبة والتهمة على لسان الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا سيئات الأفعال ومذام الأخلاق، وأن يكرمنا بمكارم الأخلاق، وأن يجعلنا نغبط غيرنا على ما أنعم الله به عليهم، وأن نسأله المزيد لهم، وأن يرزقنا مثل ما رزقهم. ففي هذا ثواب للإنسان عندما يدعو لغيره، تقول اللهم بارك له، اللهم زده من عطائك، وارزقنا كما رزقته، وأعطنا كما أعطيته، وارفعنا كما رفعته، هذا أنت تحصل ثواب، وهذا أحرى بالإجابة. نسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يكرمنا به، إنه ولي التوفيق والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا